أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاؤنا 34 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. جعلني الله وإياكم من الصالحين ومن المصلحين. حديثنا في باب التوبة، والحديث الذي هو موضوع لقائنا اليوم حديث الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عز وجل عليهم، وكانت توبة عظيمة سطرها القرآن العظيم في قرآن يتلى إلى يوم الدين. حديث 21 تلوته على أسماع حضراتكم في اللقاء السابق، فالنصف ساعة المقررة للجلسة هذه لم تكفه، وإنما احتاج الحديث تلاوة أو قراءة ساعة إلا ربع. ولكم أن تتخيلوا معي هذا نص الحديث ومتنه، فكيف لو أردنا شرحه؟ إنه يحتاج إلى كثير من الجلسات والمجالس والأوقات. ولذا أنا أقول هذا الحديث شارح نفسه، ومن خلال قراءته كان واضحا، ولو جاء لفظ غريب أثناء الحديث فإني حرصت على بيان معناه. حتى لا أعيد الحديث شرحا فيما يستغرق الكثير من الجلسات، لذلك يمكن أن نعزف عن شرح الحديث باعتبار وضوحه من ناحية، وحتى لا نطيل من ناحية ثانية، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فنأخذ الحديث عبارة عن فوائد، عبارة عن فوائد، أو فيما يسميه العلماء ما يؤخذ من الحديث، فعلى بركة الله نفعل هذا إن شاء الله، فنقول وبالله التوفيق: هذا الحديث والذي تلوته على مسامع حضراتكم في المجلس السابق هو حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو من هو من خيرة الصحابة رضوان الله عليهم الذين شهدوا بيعة العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهذه البيعة ما بعدها، حتى إن هذه البيعة لتوضع في الميزان بجوار الغزوات الكبيرة كغزوة بدر ونحوها. الحمد لله. ولكن كما ذكر في الحديث أن غزوة بدر كانت أكثر ذكرا بين الناس، لكن يهديكم الله ويصلح بالكم، لكن غزوة، قلنا غزوة بدر كانت أكثر ذكرا في الناس، لكن بيعة العقبة إن كانت الأولى أو الثانية، وسيما الثانية على وجه التحديد والدقة، كانت عظيمة جدا. وكعب بن مالك يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام من هذه البيعة، وكان ذا مكانة في قومه، وكان معروفا بين الأنصار، ثم إنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باستثناء بدر وتبوك. أما بدر فقد كان الخروج لها على التخيير، ولم يكن هناك عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس أن يخرجوا، لأنها كانت خرجة للقافلة تلك التي هي لقريش، وكانت بأموال المسلمين الذين خلفوها في مكة، بل كانت جزءا من أموال المسلمين، ومن حق المسلمين أن يحصلوا على هذه القافلة استردادا لبعض حقوقهم، ولم يكن هذا اجتهادا منهم، بل كان وحيا من الله جل في علاه: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ومحل الشاهد أن غزوة بدر لم تكن عزيمة، 1000 من المسلمين في المدينة أو يزيدون، خرج منهم 300 و14 رجلا على وجه الدقة 314 رجلا الذين شهدوا بدرا. فلم يكن هناك من يعاب عليه عدم خروجه لبدر، إلا أنهم بعد المعركة يعني أحسوا بفوات أجر عظيم، لكن خلص قدر الله وما شاء فعل. فهذا كعب بن مالك رضي الله عنه لم يشهد بدرا كجمهور الصحابة، ولكنه شهد المواقع كلها أو الغزوات كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، غير أنه تخلف في غزوة تبوك، تلك التي كانت في السنة 9 من الهجرة، وكانت غزوة تبوك غزوة ضد الروم الذين كانوا على دين النصارى، ولم تكن ابتداء بل كانت رد فعل حين بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن الروم يجمعون للنبي صلى الله عليه وسلم، سيما بعد غزوة مؤتة والتي لم تنتهي بنصر ولا بهزيمة، لكن هذا أطمع الروم في أنهم يمكن أن يقاتلوا المسلمين وأن يستأصلوا شأفتهم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد هذا العدوان وأن يؤدب أولئكم المعتدين وأن يمتثل قول رب العالمين: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لذلك غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل إلى تلك المنطقة الحدودية، منطقة تبوك، حيث الروم لا يقطنون أوروبا فقط، مقر الروم أصلا وقيادتهم في قسطنطين التي هي إسطنبول الآن، العاصمة الأولى للخلافة الإسلامية، والتي يذكر أنها كانت تسمى إسطنبول، بلد الإسلام بعد فتح محمد الفاتح لها، والذي بنى مسجده الفاتح بها، كما أنه سيطر على كنيسة آيا صوفيا التي تمثل القيادة الرمزية للدولة البيزنطية، كشأن الفاتيكان الآن بالنسبة للكاثوليك أو البديل عن كنيسة آيا صوفيا. لكن هل اكتفى الروم بقارتهم الأوروبية وبهذا الجزء الذي هو ما بين أوروبا وآسيا؟ إسطنبول هذه المدينة العظيمة هي بين أوروبا وآسيا، والجزء الذي نقطن فيه وفيه كنيسة آيا صوفيا إنما هو في أوروبا، قال القسم الأوروبي، وبعده يأتي البوسفور وياتي الجانب الاسيوي. والشاهد ان الروم لم يكتفوا بقارتهم الاوروبيه حتى سيطروا على بلاد الشام وسيطروا على مصر، يعني احتلال لمصر واحتلال للشام. وطبعا الاحتلال للشام لا يراد بها الشام الضيقة بالمعنى الضيق الذي يتعامل به أهل سوريا الآن، قل له أنت من وين، أنت من أين، يقول مثلا أنا من الشام، فيقصد بالشام العاصمة لسوريا، كما لو سئل أحدنا وهو يقيم في القاهرة من أين أنت فيقول أنا من مصر، ويريد بمصر القاهرة. فكذلك السوريون يقولون عن العاصمة لسوريا الشام. الشام كانت عبارة عن سوريا وفلسطين والأردن ولبنان، فتسمى هذه ببلاد الشام. وسيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان أميرا على الشام، ربما على جزء منها عبارة عن سوريا مثلا. لما جاء سيدنا عمر بن الخطاب جمع له الشامات كلها، يعني قال له أنت أمير على كل بلاد الشام، سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، وظل أميرا عليها 20 سنة قبل أن يكون خليفة للمسلمين. هذه الشامات أو الشام كاسم جنس كانت تحت الاحتلال الروماني، ولم يكتفوا بهذا بل احتلوا كذلك مصر. مصر كانت احتلال روماني، إلى أن أنقذ الفتح الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه أهل مصر من الاحتلال الروماني. وكان المصريون يرون في الفتح الإسلامي منقذا لهم ورحمة بهم من هذا الاضطهاد الصليبي الكاثوليكي. كاثوليكي، ألم يكن أهل مصر نصارى؟ بلى. ألم يكن أهل أوروبا الروم نصارى؟ بلى. ولكن هناك اختلاف في المذهب، فأهل الروم اللي هم أهل أوروبا كاثوليك، يسمون هذا المذهب بالكثلكة، الديانة المسيحية الكاثوليكية. وأما الأقباط في مصر فكانوا أرثوذكس، اختلاف ما بين هذين المذهبين الكبيرين، مذهب الكاثوليك والأرثوذكس، وكان يطلق عليهما قديما الملكانية واليعقوبية، من ضمن 72 فرقة النصرانية، والتي جمعها الإمام الشهر الثاني في كتابه الملل والنحل، والإمام ابن حزم الأندلسي في كتابه الفصل بين الملل والأهواء والنحل. وطبعا جاء المذهب الثالث الكبير، المذهب الإصلاحي لمارتن لوثر، اللي عرف باسم البروتستانت. البروتستانت المذهب الإصلاحي. هذه المذاهب الكبيرة، وجوارها مثلا مذهب الإنجيلية أو مذهب المريمية أو كذا أو كذا، مجموعة مذاهب غير منتشرة أو غير معروفة كهذه المذاهب الكبيرة. فكان الرومان يجبرون المصريين على أن يعبدوا ربهم ويتعبدوا له بالمذهب الكاثوليكي وليس الأرثوذكسي. اختلاف في طبيعة المسيح، طبيعة واحدة أم طبيعتان، مشيئة واحدة أم مشيئتان، الروح القدس منبثق عن الأب والابن ولا منبثق عن الأب فقط، هذا كلام متخصص. وطبعا ف فاسأل به خبيرة لما تجلس مع أستاذ مقارنة أديان ومذاهب، لكن ليس هذا موضوعنا. وإن كان يعني إشارة مهمة في ظلال أعياد الكريسماس، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه التي تمثل موالاة من المسلمين للكفار لمن شارك فيها. أما نحن فنشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. فلا نشارك في الكريسماس ولا نؤمن بهذه الكفريات ولا نشارك في هذه البدع والضلالات. طيب، اضطهاد من الكاثوليك لمن؟ للأرثوذكس. جعل الأرثوذكس في مصر يستقبلون الفتح الإسلامي استقبال المنقذ، استقبال الفاتحين، وأسلمت مصر لرب العالمين، ومن تبقى منهم على المسيحية كان يدفع الجزية. وكانت الكنيسة المعروفة في مصر آنذاك كنيسة مار جرجس، وهي لا تزال على بنيانها القديم، تعتبر منطقة أثرية، وهي في منطقة مصر القديمة، وما بين منطقة الزهراء ومنطقة حدائق المعادي، والعامة يسمونها ماري جرجس، والصحيح أنها مار جرجس، ومار يعني الشهيد، وهو تخليد لعصر الشهداء، تخليد لعصر الشهداء، حيث كان الأقباط يمارسون شعائر الدين على المذهب الكاثوليكي المحتل في الطابق الأعلى من الكنيسة، ويمارسون شعائر الدين فيما نسميه نحن مثلا البدروم أو كذا، يمارسونه على المذهب الأرثوذكسي. فلما علم الرومان بذلك أذاقوهم صنوف العذاب وألوان الاضطهاد، حتى عرف هذا العصر بعصر الشهداء، وخلدت ذكراه بكنيسة مار جرجس. لماذا نتكلم في هذا؟ نقول الروم سيطروا على الشام، سيطروا على مصر، ويريدون أن يسيطروا على الجزيرة العربية، ويريدون أن يؤدبوا المسلمين. لهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاتهم في منطقة تبوك، تبوك في حدود الجزيرة العربية، وفيما يسمى الآن جغرافيا باسم المملكة العربية السعودية نسبة إلى آل سعود، وهي في البعد عن المدينة تزيد على 700 كيلو متر. لما تحب تصل إليها بالسيارة فأنت تجد من المشقة ما الله به عليم، فما بالك بمن سيقطعونها بالإبل أو مشيا على الأقدام. لأن غزوة تبوك في ناس وجدت جهازا، جهاز المجاهد، وفي من جهز مجاهدين، وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان له القدح المعلى في تجهيز جيش العسرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. جهز جيش العسرة على قدر ما استطاع، لكن كان فيه يعني من عذرهم الله فيما ذكره الله عز وجل في سورة التوبة، وهذا أحد أسمائها، وإلا فهي براءة وهي الفاضحة. فقال الله عز وجل في الآيات: إنما السبيل على الذين يستأذنونكم أغنياء. طيب، في الآية التي قبلها يرفع الله عز وجل العذرة عن المستضعفين. اللهم صل على سيدنا محمد. كأني نسيت أول الآية. بسم الله. أيوه. فيما قاله الله عز وجل ليس على الضعفاء، هذا هو الآية الذي نسيته، والقرآن غالب سامحوني، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. بل الآية التي قبلها مرتبطة بهذا السياق وبهذا المعنى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم
اللي حصل قطع في نهاية المحاضرة والوقت انتهى، وإن شاء الله نعود فنستأنف ما يؤخذ من الحديث في محاضرات مقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.